أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فررنا عن استعراض الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد الظني، بعد أن تمت هذه الأدلة وكان آخرها هو الاستدلال بالعقل بالوجهين السابقين أو الوجوه التي ذكروها، الآن ندخل في استعراض الأدلة التي قد يدعى دلالتها على حجية الظن المطلق. حجية الظن المطلق وهي وجوه أيضا، وجوه عديدة أربعة لعلها، وأهمها هو دليل الانسداد. أهمها دليل الانسداد. نحن نذكر بعض هذه الوجوه ثم نشوف أنه ندخل في دليل الانسداد أو لا، نشوف بعدها. الوجه الأول الذي استدل به على حجية مطلق الظن أو الظن المطلق هو ما ننقل تعبير صاحب الكفاية، هو هذا أن يقال بأن مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي، إذا ظن المجتهد حكما وجوبيا أو حكما تحريميا، مخالفة المجتهد لهذا الحكم مظنة للضرر. والضرر المظنون لازم الدفع، دفع الضرر المظنون لازم واجب. لما نعبر بهذا التعبير هو نعبر بالتعبير المتداول بين المتأخرين، هو أن يقال بأن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر، يستلزم الظن بالضرر، والضرر المظنون يجب شنو؟ دفعه. صورة وكبرى، صورة أن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر، مقصود بالضرر يعني شنو الظن بالضرر؟ يعني عند المخالف، إذا ظن بالتكليف الشرعي هذا الظن بالتكليف يستلزم الظن بوقوع في الضرر عند شنو؟ عند مخالفة هذا التكليف. فالظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر، هذه بمثابة الصورة. الكبرى تقول بأن الضرر المظنون يجب دفعه، وكيف يحصل دفع الضرر المظنون؟ بالامتثال، بالعمل بذلك الظن. فإذا كان الظن حاصلا بالوجوب يعمل بذلك، يأتي بذلك الشيء. إذا ظن بالتحريم يترك ذلك الشيء، بالتالي هو عمل بماذا؟ بالظن، لأن الضرر المظنون يجب دفعه، ودفع الضرر المظنون يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق العمل بهذا الظن الدال على الحكم الوجوبي أو الدال على الحكم التحريمي، وبهذا يثبت حجية الظن. فالدليل يتألف من صغرى وكبرى. أما الصغرى أن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر، هذه الصورة تارة نفسر الضرر الذي يكون الظن بالتكليف ضرر ظنا به، تارة نقول بأن المقصود بالضرر هو المفاسد التي يقع بها المكلف عندما يخالف شنو؟ التكليف، يعني المفسدة. مرة نضر نفسر الضرر بماذا؟ بالعقاب بالعقوبة. بعبارة أخرى مرة نفسر الضرر بالضرر الدنيوي الذي يتمثل بماذا؟ بوقوع المكلف في المفسدة. تترتب مفسدة على مخالفة الحكم الإلهي، فعندما يظن بالتكليف يظن بماذا؟ بالوقوع في المفسدة إذا خالف هذا شنو؟ التكليف. شرب الخمر، حرم شرب الخمر ينشأ من مفسدة في الشرب، مفسدة. فإذا ظن حرم شرب الخمر معناه يظن شنو؟ يظن الوقوع في المفسدة إذا خالف هذا التكليف، يعني إذا شرب الخمر هو يظن شنو؟ الوقوع في المفسدة. لماذا؟ لأنه يعني يظن الحرمة، يعني يظن بالمفسدة. الظن بالحرمة يستلزم الظن بالمفسدة، بالوقوع في المفسدة إذا خالف هذا التكليف. ومرة نفسر الضرر بالضرر الأخروي، العقاب، استحقاق العقاب. فنريد نبين منشأ الصورة، مدرك الصورة على كلا التقديرين. أما بالنسبة إلى المفسدة فمدرك الصورة هو القضية التي نؤمن بها، العدلية كلهم يؤمنون بماذا؟ بها، وهي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بحيث تكون المصالح والمفاسد بمنزلة العلل لتلك الأحكام، بحيث أن الحكم يكون معلول للمصلحة والشنو والمفسدة. فإذا كان الحكم معلول للمصلحة والمفسدة بطبيعة الحال يكون الظن بالحكم ظنا شنو؟ بهاي الملاكات، يعني بالمصلحة أو بالشنو أو بالمفسدة، يكون ظنا بما هو علة لهذا الحكم بطبيعة الحال. هناك في كل معلول معلّة، الظن بالمعلول يستلزم الظن شنو؟ بعلته. فالظن بالحكم يعني ظن بماذا؟ بالمفسدة، بالوقوع في المفسدة على تقدير مخالفة، ويقع في مفسدة، يعني في ضرر دنيوي. فالصورة مدرك هذا، مدرك مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن مخالفة التكليف الوجوبي أو التحريمي يستلزم ماذا؟ يستلزم العقاب، يستلزم استحقاق العقاب الأخروي، التكليف إلهي، التكليف مولوي، فرضه على العبد. إذا خالفه العابد هو إذن يستحق شنو؟ يستحق، نقول يعاقب، عقاب بيد الله، لكن يستحق شنو؟ أن يعاقب، يستحق العقاب. هذه قضية واضحة، أن مخالفة التكليف الشرعي الإلهي هذا يكون موجبا لاستحقاق العقاب. هذه القضية الواضحة هي مدرك الصورة على تقدير أن يراد بالضرر شنو؟ ضرر أخروي، لأن الظن بالتكليف يكون مستلزما للظن باستحقاق العقاب على تقدير شنو؟ مخالفة. يعني ظن بالتكليف، يعني ظن بالتكليف الإلهي الشرعي، هو التكليف الإلهي أكون لازمة بينه وبين استحقاق العقاب على المخالفة. نفس التكليف، التكليف الشرعي الإلهي لازمه شنو؟ استحقاق العقاب على المخالفة. فالظن بالتكليف يستلزم منه الظن باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة. ومن هنا يظهر بأن الظن بالحكم الشرعي يستلزم الظن بالضرر الدنيوي من جهة، وهو المفسدة، هكذا يقال. لأن في مخالفة التكليف إما ترك المصلحة الملزمة إذا كان شن التكليف وجوبا، أو الوقوع في المفسدة الملزمة إذا كان التكليف شنو حرمة وتحريمية. بالتالي هو يقع في المفسدة، أما مفسدة ترك المصلحة شن عبر، وإما مفسدة لا مفسدة الوقوع في ماذا في المفسدة الدنيوية. إذن هو دائما ترك التكليف ترك مخالفة التكليف فيه شأن ماذا فيه الوقوع في ماذا في المفسدة. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والشنو والمفاسد. هذا من جهة. من جهة أخرى نجي إلى جانب العقاب الأخروي، الضرر الأخروي. هنا هم نقول بأن مخالفة التكليف يكون موجبا علما موجبا لاستحقاق العقاب، فالظن بالتكليف يكون مستلزم لماذا للظن لاستحقاق العقاب على تقدير مخالفة. هاي الصورة. وأما الكبرى ووجوب دفع الضرر الممنون، هذه الكبرى استدلوا عليها بأن العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المظنون، بل هو مما أطبق عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه، لأن العاقل لا يقدم على ما فيه ظن ضرر، لا يقدم عليه بل يفر منه كما يفر من الأسد. مو فقط العاقل، كل ذي شعور هو يفر من ماذا من الضرر المظنون. هذا لا يتوقف على مسألة التحسين والتقبيع العقلية، لا حتى إذا أنكرنا مسألة التحسين والتقبيع العقلية كما أنكرت، هذه قضية ما لها علاقة بالتحسين والتقبيع. ولذا أطبق عليه العقلاء كافة قضية جبلية، الإنسان بحسب طبيعته بحسب جبلته هو يفر من ماذا يفر من الظن والضرر حتى إذا كان شنو مظنونا، فقضية ما أطبق عليها العقلاء. مع أنهم يختلفون في مسألة التحسين والتقبيع العقليين، يعني لذلك نبين بأن هذه ليست مبنية على القول التحسيني والتقبيع العقلي. هذه الكبرى والصورة هي هذه الصورة، أو ظن بالتكليف ظنا بالضرر إما الدنيوي أو شنو أو الأخروي. الكبرى هم تقول بأن الضرر المظنون يجب دفعه، يجب دفعه، وكما قلنا أن دفع الضرر المظنون في محل كلامنا يكون عن طريق العمل بماذا بالظن، فيثبت حجية الظن بهذا المعنى، ويجب العمل بالظن. دل على الوجوب يجب عليك العمل بالوجوب، دل على التحريم يجب عليك ترك الشيء ترك الفعل. هذا هو الوجه الأول. جواب عن هذا الوجه، هذا الجواب أيضا مرة نتكلم عن العقاب عن الضرر الأخروي، مرة نتكلم عن الضرر الدنيوي. هل يجب دفع الضرر الأخروي المظنون أو لا؟ ومرة نتكلم عنه هل يجب دفع الضرر الدنيوي المظنون أو لا؟ وطبعا عندما نقول هل يجب يعني المقصود به شنو؟ العاقل هل يحكم بوجوب دفع هذا الضرر أم لا؟ ونستلم الأدلة الشرعية، عاقل هل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون مطلقا سواء كان أخرويا أو كان دنيويا أو لا؟ بالنسبة إلى العقوبة، بالنسبة إلى الضرر الأخروي العقاب، الجواب قالوا بأنه هنا ليس هناك ملازمة بين الظن بالتكليف وبين الظن بالعقوبة، ماكو ملازمة. لأنه أساسا ماكو ملازمة بين التكليف وبين ماذا؟ وبين العقوبة على المخالفة. لو كان أكو ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على مخالفته، حينئذ يكون الظن بالتكليف ملازما للظن بالعقوبة على مخالفته. يكون ظنا بالعقوبة على ماذا؟ عقوبة على مخالفته. لكنه لا توجد مثل هذه الملازمة. لماذا قالوا بإنكار هذه الملازمة؟ باعتبار أن استحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف، لا من لوازم التكليف بوجوده الواقعي. ترتب العقوبة على التكليف ما يترتب على التكليف بوجود الواقع، وإنما يترتب على التكليف المنجز، التكليف الواصل للمقلة. هذا التكليف أكو ملازمة بينه وبين العقوبة على المخالفة، فيكون الظن بالتكليف الواصل المنجز ظنا بشنو؟ بالعقوبة على المخالفة. العقوبة على المخالفة من لوازم التكليف المنجز، لا من لوازم مطلق التكليف، ولو لم يكن منجزا، ولو لم يكن شنو؟ واصلا للمكلف، وإنما هو من لوازم التكليف المنجز على شنو؟ على المكلف. متى ما تنجز التكليف، وكيف يتنجز التكليف على المكلف؟ إما بأن يعلم به، يقطع به فيتنجز عليه بالعلم، وإما أن تقوم عليه الحجة المعتبرة، حينئذ أيضا يتنجز هذا التكليف على المكلف، إما عن طريق العلم أو عن طريق قيام الحجة المعتبرة. أما ما عدم هذين الأمرين، لا هو يعلم بالتكليف ولم تقم عليه حجة معتبرة كما هو المفروض في محل الكلام. أنا في معنى الكلام ما لا عدنا افترضنا علم بالتكليف، افترضنا أنه مطلوب بالتكليف، اجتماع التكليف، ظن بالتكليف، ولا أكو حجة معتبرة قامت على ماذا؟ على 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 التكليف. ليش؟ لأنه إحنا كلامنا في هذا أن الظن هل هو حجة معتبرة أو شنو أو لا. فعلا مع كلامنا هذا إحنا نريد أن نثبت حجية الظن بهذا الدليل، ومعناه أننا لم نفرض عن وجود حجة معتبرة على التكليف، يعني لم نفرض أن الظن حجة علينا، وإنما نريد أن نثبت حجية الظن بهذا الدليل، بهذه القاعدة، بهذا الوجه الأول. فإذا المفروض في محل الكلام لا أكو علم بالتكليف ولا أكو حجة معتبرة تقوم على التكليف، هذا هو محل كلامنا، وهذا معناه أن التكليف غير منجز على المكلف، غير منجز على المكلف، إنما يتنجز التكليف بالعلم أو العلمي، وأما مع انتفائه ما لا يكون التكليف منجزا. مثل هذا التكليف غير المنجز لا يكون بوجوده الواقعي ملازما لمن؟ لاستحقاق العقوبة على شنو؟ على المخالفة. لا يكون ملازم لاستحقاق العقوبة على المخالفة. ولو ظن المكلف به، ولو ظن المكلف به، نقول بأنه هذا الظن لا يكون ظنا بماذا؟ ظنا بالعقوبة على المخالفة، حتى تقول بأن هذه العقوبة على هذا الظن بالضرر والظن بالعقوبة يجب دفعه عن طريق العمل بماذا؟ عن طريق العمل بهذا الظن. الكلام في هذا أننا نريد في محل الكلام أن نناقش في ماذا؟ في مدرك الصغرى مو الكبرى، لعله أنا اشتباها قلت الكبرى. مناقشة هاي في مدرك الصغرى. الصغرى شنو بالنسبة للعقوبة؟ هي هاي أن العقل يحكم بماذا؟ يحكم الصغرى بأن الظن بالتكليف ظن بماذا؟ بالعقوبة على المخالفة، ملازمة بينهما. هاي مناقشة الجواب يقول لا، لا ملازمة بينهما، وإنما الملازمة قائمة بين التكليف المنجز وماذا؟ واستحقاق العقاب على المخالفة. فالظن بالتكليف المنجز يلازم الظن باستحقاق العقاب على المخالفة. وفي محل الكلام التكليف ليس منجزا، ليس منجزا. أفرض ظن به قد يظن به، لكن ليس الظن بكل تكليف يلازم ماذا؟ الظن بالعقاب على المخالفة. ليس الظن بكل تكليف يلازم الظن بالعقاب على المخالفة. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين التكليف بوجود الواقع وبين العقاب على المخالفة، حتى يكون الظن بهذا ظن بالآخر. وإنما الملازمة قائمة كما قلنا بين التكليف المنجز على المكلف وبين استحقاق العقاب على المخالفة. فإذا ظن المكلف بالتكليف المنجز عندئذ شنو؟ عندئذ يكون هذا ظنا باستحقاق العقاب على المخالفة، إذا تصورنا ذلك. وإلا مع عدم وصول التكليف، مع عدم تنجز التكليف، الظن به لا يستلزم الظن بماذا؟ بالعقاب على المخالفة. هذا هو الجواب الذي ذكروه عن ماذا؟ عن الصغرى بلحاظ العقوبة وبلحاظ الضرر الأخروي. هذا الجواب كما هو واضح لديكم مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مبني على قاعدة واضح كل شيء مبني على هذا، لأنه يقول بأنه إذا ماكو علم بالتكليف ولا أكو حجة معتبرة على التكليف، مجرد الظن بالتكليف واحتمال التكليف ليس له شنو؟ أثر بحكم العقل. ليش ليس له أثر؟ لأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان. والبيان في قاعدة البراءة العقلية مفسر بماذا؟ مفسر بالبيان الواصل للمكلف، أو ما يقوم مقام البيان الواصل كالحجة شنو؟ معتبرة. البيان في القاعدة أعم من العلم ومن شنو؟ ومن الحجة المعتبرة. قبح العقاب بلا بيان، إذا ماكو بيان ماكو علم ماكو حجة معتبرة على التكليف يقبح العقاب. العقل يقول يقبح العقاب من المولى. هذا مؤمن يكون من ناحية العقاب لو لا؟ مؤمن من ناحية العقاب. فإذا هذا المكلف الذي يظن بالتكليف من دون أن يعلم به، من دون علم به ولا حجة معتبرة عليه، هو مؤمن من ناحية العقاب على المخالفة. هذا معناه أنه لا يظن بالعقاب على الشنو؟ مخالفة. وإذا نقول لا ملازمة بين الظن بالتكليف مع عدم كون واصل، مع عدم تمامية البيان عليه، وبين استحقاق العقاب على المخالفة. لماذا لا ملازمة؟ لأن العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يؤمن من ناحية العقاب على التكليف، على مخالفة التكليف غير الواصل، على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان. بعبارة أخرى نقدر نقول بأن المكلف يقطع بعدم العقاب. مو العقل يقول يقبح يقبح، مستحيل أن يصدر عقاب من المولى مع عدم، هذا معنى قاعدة البراءة العقلية. فالمكلف يقطع بعدم العقاب مع ظن بالتكليف، لكن هو مأمون مؤمن من ناحية شنو؟ العقاب. فهو قاطع بعدم العقاب. شلون تقول لي بأن الظن بالتكليف في محل كلامنا اللي هو شنو؟ عدم البيان وعدم الوصول يقول بأنه يستلزم الظن باستحقاق العقاب على شنو؟ على مثل هذا التكليف غير الواصل لا عقاب على مخالفته. لماذا؟ لأن المراء العقلية تؤمن من ناحية العقاب على مخالفة التكليف من هذا القبيل. هذا بناء ماذا؟ على مسلك قبح العقاب بلا بيان في الجواب الذي ذكرناه، ومن على هذا المسلك. وأما إذا قلنا بالمسلك الآخر مسلك حق الطاعة فالمسألة تختلف. مسلك حق الطاعة يعني ماذا؟ يعني أن الاحتمال من الجزء، احتمال من الجزء، العقل يقول بأن احتمال التكليف ماكو علم به ولا حجة معتبرة به، مجرد احتمال التكليف فضلا عن الظن به هو يكون منجزا على شنو؟ المكلف. التكليف لا ينحصر تنجز على المكلف بقيام بأن يكون معلوما لدى المكلف أو تقوم الحجة المعتبرة عليه، لا بنظر العاقل احتمال التكليف فضلا عن الظن به ويكون منجزا لذلك التكليف على شنو؟ على المكلف. فإذا كان منجزا للتكليف وتنجز التكليف على المكلف باحتماله أو بالظن به، حينئذ يكون الظن بمثل التكليف يكون مستلزما علما للظن باستحقاق العقاب على المخالفة. بعد ما نقدر نقول بأن المكلف قاطع بعدم العقاب عند مخالفة التكليف في محل كلام مع عدم العلم وعدم الحجة المعتبرة، ما نقدر نقول قاطع بعدم العقاب، لا عقل يقول له بأنه تستحق العقاب، لأن مخالفة التكليف المحتمل بنظر العاقل كمخالفة التكليف شنو؟ المعلوم، مخالفة التكليف الذي قامت عليه الحجة معتبرة يكون موجب الاستحقاق العقاب. إذن هذا الجواب مبني على من؟ مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا إذا بنينا على المسلك الآخر مسلك قبح مسلك حق الطاعة، صحيح بنظر العقل احتمال منجز فضلا عن الظن، والتكليف يتنجز باحتماله والظن به يكون مستلزم للظن باستحقاق العقاب على المخالف كما ذكر، لكن هذا كله في حالة عدم وجود مؤمن من العقاب من ناحية الشارع، من ناحية الشارع. شلون أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان يقولون عندنا مؤمن من العقاب بحكم العاقل وهو شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، هذا مؤمن يكون من ناحية العقاب. فالمكلف اللي يخالف التكليف المحتمل عد مؤمن وهو قبح العقاب بلا بيان. إذا أنكرنا هذا المؤمن العقلي وقلنا بمسلك حق الطاعة، ننتقل علما الآن إلى المؤمن شنو؟ الشرعي. وإذا عملا ماكو فرق بين المسلكين بحسب النتيجة العملية، ننتقل المؤمن الشرعي. ولو فرضنا أن الشارع هو مؤمن من ناحية العقاب، أما اللي من ناحية قال أنه التكليف رفع عن أمتي ما لا شنو؟ أدلة البراءة الشرعية إذا جرت في المقام تكون مؤمنة من ناحية شنو؟ من ناحية العقاب. فنصل إلى نفس النتيجة، صحيح العقل يحكم بقطع النظر عن هذا المؤمن الشرعي، يحكم بمنجزية الاحتمال واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المحتمل والمظنون. لكن إذا لم يكن هناك ضمن شرعي، فإذا تمت أدلة البراءة وجرت أدلة البراءة في محل الكلام باعتبار احتمال التكليف، ما حد يعلم بالتكليف وموضوع البراءة واحتمال التكليف والشك في التكليف، فتجري أدلة البراءة الشرعية مو العقلية، الشرعية تجري وتؤمن من ناحية العقاب، وبالتالي يكون المكلف مؤمنا من ناحية العقاب، فلا يكون الظن بهذا التكليف الذي جرت فيه البراءة الشرعية وأمنت من ناحية من العقاب من ناحيته، لا يكون الظن به مستلزما للظن بالعقاب على المخالفة. فنصل إلى نفس النتيجة. زين، هذا كله بالنسبة إلى العقوبة. وقد تبين أن الجواب بأنه الصغرى ممنوعة إذا كان المقصود بالضرر فيها هو الضرر الأخروي، ماكو ملازمة بين الظن بالتكليف وبين الظن بماذا؟ الضرر بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. نأتي المانع إلى المفسدة، الضرر الدنيوي. الضرر الدنيوي الصغرى تقول بأن هذا مبني على القول بتبعية الأحكام المصالح وشنو والمفاسد، وأن المصالح والمفاسد تمثل ملاكات للأحكام الشرعية وهي بمثابة العلل للأحكام الشرعية، فتكون الأحكام الشرعية معلولة لهذه الملاكات، يعني المعلولة للمصالح والمفاسد. بناء على هذا نقول صحيح أن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالوقوع في المفسدة عند المخالفة. ما دام يظن بالتكليف يعني يظن بأنه إذا خالف هذا التكليف يقع في المفسدة. ليش؟ لأن هذا التكليف تابع لمن؟ للمصالح والمفاسد. لكن هل معنى ذلك أنه يظن بالضرر؟ هل نستطيع أن نقول بأن الظن بالتكليف يلازم الظن بالوقوع في الضرر؟ أو لا، غاية ما نستطيع أن نقوله هو أنه يلازم الظن بالوقوع في المفسدة، والمفسدة غير الضرر، والمفسدة غير الضرر. إذا نريد نفصل القضية كما ذكروا، نقول بأنه لنفترض أن الحكم الذي ظن به المكلف هو وجوب، كان ظن بوجوب شيئا، خل وجوب كحكم شرعي ينشأ من ماذا؟ تابع من المصالح، تابع لمصلحة ملزمة، يعني أن هناك مصلحة ملزمة في الفعل اقتضت إيجابة على المكلف وإلزام المكلف به، هو ينشأ من مصلحة في الفعل. وهذا المكلف إذا خالف الوجوب شنو يقع في الضرر أو تفوته المصلحة؟ غاية ما نقدر نقول أن تفوته المصلحة، مو أنه يقع في شنو في الضرر. أصلا لا يقع في المفسدة إلا إذا فسرنا يعني فوات المصلحة بيش بالمفسدة، خلينا نفسرها، لكن هو تفوته المصلحة في الواقع، لأنه يقع في ماذا؟ في الضرر. فالظن بالتكليف لا يلازم الظن بالضرر، وإنما يلازم شنو؟ في مثل الوجوب يلازم الظن بفوات المصلحة. هذا التكليف وجوبي نشأ من مصلحة في الفعل، فإذا تركت تفوتني مصلحة قائمة في الفعل، فإذا ظننت بالتكليف أظن بفوات المصلحة على تقدير المخالفة، وفوات المصلحة ليس مفسدة، وخر عنك المفسدة ليس ضررا قطعا، الضرر عبارة عن النقص في بدن الإنسان وفي ماله أو في عرضه أو في شيء يرتبط به، هذا هو الضرر. أما فوات مصلحة لا يعتبر ضررا، فإذا ما كم لازم بين الظن بالتكليف وبين الظن والضرر الدنيوي. الدنيوي هذا إذا كان وجوب. إذا كان تحريم، المحرمات يقسمها إلى قسمين: مرة تنشأ من ملاك نوعي، ملاكات نوعية، مصالح مفاسد نوعية، محرمات تنشأ من مفاسد نوعية، مو من مفسدة يقع فيها المكلف هو الفاعل، لا، وإنما تنشأ من مفاسد نوعية. مثلولها بمسألة حرمة الاعتداء على الآخرين بقتل أو أي شيء من أي نوع من أنواع الاعتداء، هذا محرم بلا أشكال، لكن هذا التحريم لم ينشأ من مفسدة تترتب على الفعل بالنسبة إلى الفاعل نفسه، الفاعل هو لا يقع في مفسدة، لكن هناك مفسدة شنو؟ نوعية على الاجتماع، على المجتمع، هاي تؤثر في هذا المجتمع، وهاي المفسدة النوعية هي التي تقتضي تحريم هذا الفعل على هذا المكلف، مو أن المكلف عندما يمارس هذا الفعل هو يقع في مفسدة نفس الفاعل، لا، وإنما المفسدة ليست قائمة بالنسبة إلى الفاعل، وإنما هي قائمة في ماذا؟ مفسدة نوعية تترتب على هذا الاتيان بهذا الفعل. بعض المحرمات هكذا، بعض المحرمات لا، تنشأ من مفسدة شخصية، مثل شرب الخمر، مثل شرب الخمر تنشأ من مفسدة في شرب الخمر، بحيث إذا هذا شرب الفاعل نفسه إذا شرب الخمر يقع شنو؟ يقع في مفسدة. هذا بينهما تفصيل، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.